أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والسالك إذا اتصل في سيره إلى المثال المطلق بعبوره عن خياله المقيد يصيب في جميع ما يشاهده ويجد الأمر على ما هو عليه لتطابقها بالصور العقلية التي في اللوح المحفوظ. إذا يتذكر الإخوة، كان الكلام في البحث السابق في هذه النقطة. قلنا بأنه البحث الأول أنه كل ما كان من الصور المثالية الباطلة فهو مرتبط بعالم المثال المتصل والخيال المقيد، وكل ما كان من الأمور التي يشاهدها كشفا حقة فهذه يمكن أن تكون مرتبطة بعالم المثال المتصل، ويمكن أن تكون مرتبطة بعالم المثال المنفصل. من هنا يطرح هذا البحث المعرفي الأساسي في العرفان، وهو أنه كيف يستطيع أن يميز أن ما شاهده ووقف عليه وأدركه شهودا وحضورا هل هو مرتبط بالمثال المتصل أو أنه مرتبط بالمثال ماذا؟ المنفصل. بالأمس إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا بأنه إذا كانت المدركات حصولية يوجد عندنا أداة معرفية لتمييز الحق من الباطل. ما هي تلك الأداة؟ هو المنطق، فإنه من خلال الأشكال والصور المنطقية، من خلال المنطق مادة وصورة، نستطيع أن نميز أن هذه القضية صادقة أو أن هذه القضية ماذا؟ غير صادقة. أن هذه القضية مطابقة أو أن هذه القضية غير مطابقة. أن هذه القضية مصيبة أو أنها غير مصيبة. هناك ضوابط لمعرفة الإصابة عن التمييز، الإصابة عن الخطأ أو الصدق عن الكذب ونحو ذلك. ولكن ما يتعلق بالأمور الشهودية والمدركات الحضورية، هل يمكن أيضا للمنطق أن يتدخل أو لا يمكن؟ الجواب، التفتوا جيدا، إذا تحولت القضية المدركة حضورا إلى قضية وعلم حصولي، هو المنطق يستطيع أن يقول شيء. أما طبعا مو مطلقا، وإنما بنحو جزئي، يعني إذا كانت كلية دائمية وغير ذلك. أما إذا كانت أمور جزئية فهل المنطق نافع للتمييز بين الخطأ والصح فيها أو غير نافع؟ ها؟ بعد المنطق لا يستطيع أن يقول شيئا. يعني على سبيل المثال، رأى في النوم حقيقة من الحقائق، خب هذه الحقيقة التي رآها صادقة أو غير صادقة؟ افترضوا هماتينا لم تكن تحتاج إلى تعبير على سبيل المثال، صادقة أو غير صادقة، وليست مرتبطة بالحوادث الآتية فيما مضى. أصلا رأى نبيا من الأنبياء بشكلين، حقيقة من الحقائق عرفها، ولكن حقيقة من الحقائق الجزئية لا الحقيقة من الحقائق الكلية، فهل يمكن للمنطق أن يعطي فيها رأيا أو لا يمكن؟ المنطق لا يستطيع. إذن ما هي الأداة التي نستعملها؟ وهذا البحث إذا يتذكر الإخوة وقفنا عنده بنحو مفصل في آخر تمهيد القواعد. لذا هذا الكتاب البحث المرتبط بتمهيد القواعد، الإخوة لابد يكون على ذكر منهم. هذه الأبحاث إذا يتذكروا الإخوة مرارا، إحنا قلنا هذه مثل السلم، الطالب اللي ما ماخذ الصف الثالث أو الصف الرابع إذا يجي للصف الخامس أو الصف السادس، خب قد تكون عنده ذكاء بعض القضايا يفهمها، ولكنه المبنية على ما يرتبط بالخامس والرابع وكذا لا يستطيع أن يقف عليها جيدا على أي الأحوال. في هذا المقام المطلب الأصلي والبحث الأساسي في المقام عندنا هذه النقطة، وهو أولا كيف يميز أن ما رآه مرتبط بالمثال المتصل أو المثال ماذا المنفصل، وثانيا كيف يميز أنه حق أو باطل إذا لم تسعفه القواعد المنطقية. هسا الآن فبحث مقدمة يبحث، وبعد ذلك ستأتي هذه الأبحاث. ما هو هذا البحث؟ وهو أنه أساسا، التفتوا لي جيدا، أساسا ما هو الطريق للوصول إلى المثال المنفصل، بل بحث أعمق، ما هو الطريق للوصول إلى الواقع، أعم من أن يكون شهوديا أو أن يكون حصوليا، لأنه نحن قلنا بأنه قد يكون مصيبا وقد يكون بالنسبة إلى المثال المنفصل، إذا وصل إليه فكل ما يراه فهو ماذا؟ حق. فهنا يأتي هذا السؤال، ما هو الطريق للوصول إلى عالم المثال المنفصل، يعني انكشاف عالم الملكوت له، ما هو الطريق لذلك؟ البحث الثاني، وهو أنه فيما يتعلق بالمثال المتصل أو العلم الحصولي قد يكون مطابقا وقد يكون ماذا؟ غير مطابق، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، ما هو الطريق لتقليل الخطأ وزيادة ماذا؟ الصواب. يعني هل هناك طريق للوقوف على الصحيح والصادق والصائب والتخلص من الكذب والخطأ ونحو ذلك أو لا يوجد؟ بحثنا في هذا اليوم ينصب على هذين المحورين، المحور الأول ما هو الطريق للوصول، المحور الثاني ما هو الطريق أيضا ماذا لتمييز الحق عن الباطل فيما له حق وباطل وزيادة الحق على ماذا؟ على الباطل. خل نقرأ اليوم شوية بعض العبارات أكثر من اللازم. قال والسالك، هذه تعليق الوصف على الحكم، تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، اللي واقف وهذا الحكم موجود إلى اليوم ما موجود، ها ما موجود، سالبة بانتفاء الموضوع، نعم للذي هو متحرك سالك متحرك بحركة جوهرية بتعبير القرآن الكريم، كادح إلى ربك بتعبير القرآن الكريم، إليه يصعد الصاعد السالك، هذا له هذا البحث، وإلا الذي هو واقف في محله إذ ثاقلتم إلى الأرض أخلد إلى الأرض ونحو ذلك، هذا البحث يوجد في حقه أو لا يوجد؟ ها؟ همها علفها، يوجد بالنسبة إليه هذا البحث أو لا يوجد؟ لا يوجد. فلذا بدأ البحث ماذا؟ والسالك، وإلا إذا لم يكن سالكا لم يكن متحركا، خب هذا لا علاقة لنا به. والسالك إذا اتصل في سيره وحركته وصعوده، إذا اتصل في سيره، والسالك إذا اتصل في سيره إلى المثال المطلق بعبوره عن خياله المقيد، باعتبار أنه إذا تذكرون قبل قليل ماذا قلنا في صفحة 120، قلنا أن المثال المقيد كالجداول والأنهار المتصلة أين؟ بالبحر، فالقناة للارتباط بالمثال المطلق من أين يمر؟ ها؟ يمر من هذه الجداول، ها؟ هذه الجداول، إذا هو كان مغلق هذه الجداول على نفسه بعد أكو طريق للوصول إلى المثال المطلق أو لا يوجد طريق؟ لا يوجد. أو إذا كانت ملوثة هذه الجداول ذهابا وإيابا، بعد حتى لو صعد إلى المثال المطلق إلى المثل المعلقة يستطيع أن يقف على حقيقة من الحقائق أو لا يستطيع؟ ها؟ لا يستطيع. إذن تبين أن عندنا وظيفة أساسية، أولا أن هذه الجداول نفتح الطريق فيها، وثانيا أن نحفظها ماذا؟ صافية نقية غير ملوثة. وهذا الخبيث مولانا هنا أنا قاعد، هو مو مكان آخر. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هو أنا قاعد على هذني، بلي لا أخلي أحد يروح، لا أخلي أحد ماذا منك يجي، بلي على أي الأحوال. قال والسالك إذا اتصل في سيره إلى المثال المطلق بعبوره، باعتبار أنها جداول وأنهار وكوى وشبابيك يدخل منها الضوء ماذا في البيت كما تقدم، بعبوره عن خياله المقيد، خب إذا اتصل بالمثال المطلق يصيب في جميع ما يشاهده، كل ما ينكشف له هناك بالعلم الحضوري والشهودي حق أو مختلط حق مع الباطل، كل ما يشاهده حق لمن لا توجد واسطة في الارتباط بالمثال المنفصل، لا توجد واسطة، معلوم بالذات ومعلوم بالعرض حتى يصيب أو يخطئ، وإنما علم حضوري، ونحن قرأنا في العلم الحضوري أن وجود المعلوم عند العالم لا صورة المعلوم عند العالم، يصيب في جميع ما يشاهده. تقول لعد إذا كان الأمر كذلك هؤلاء العرفاء الذين وصلوا إلى المثال المطلق لماذا اختلفوا فيما بينهم؟ الجواب ليس اختلافهم فيما شاهدوه من الحق، فيما شاهدوه من المثال المتصل منفصل، وإنما اختلافهم فيما ها عبروا عنه بالعلم الحصولي، هذا أولا. وثانيا واحدة من مناشئ الاختلاف ليس في التعبير والعلم الحصولي، أن كل واحد رأى هناك مرتبة من مراتب العالم المنفصل، مثال المنفصل، لأنه المثال المنفصل مرتبة له مراتب، فهو رأى مرتبة وتصور أنه كل المراتب، وهذاك رأى مرتبة إما أعلى وإما مرتبة أدنى، فيقع الاختلاف. فإذا منشأ الاختلاف أحد أمرين على سبيل مانعة الخلو، إما بسبب الترجمة وبسبب التعبير وبسبب التحويل من شهودي إلى ها حصولي. أنا ما أدري هذا المثال مرارا ذكر الإخوة، المريض بعض الأحيان عندما يصاب بحمى أو كذا يشعر بشعور معين، هو يحوله إلى أني جائع، إلى أني عطشان، وعندما تسأل الطبيب يقول لا هذا عطشه كاذب وجوعه ماذا كاذب، يعني مو أنه هو لا يوجد عنده شعور، يوجد شعور، ولكن هذا الشعور وهذا الوجدان عندما يحول إلى أنا خائف أنا جائع أنا عطشان، هذا التعبير هاي الترجمة هذا التحويل مصيب أو مخطئ، مو أنه إدراكه لأصل الحقيقة. قال يصيب في جميع ما يشاهده ويجد الأمر على ما هو عليه، لماذا؟ لتطابقها. لماذا يجد الأمر على ما هو عليه؟ يقول باعتبار أن كل ما في عالم المثال المنفصل متطابق على ما هو موجود في عالم العاقل، لتطابقها، أي تطابق جميع ما يشاهده، لتطابقها بالصورة العقلية التي تلك الصورة العقلية أين موجودة؟ التي في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ الذي هو من عالم العقل وهو مظهر العلم الإلهي في مقام الواحدية، وهو مظهر العلم الإلهي. ومن هنا إذا استطاع الإنسان واقعا في قوس الصعود أن يتجاوز من خياله المتصل إلى الخيال المنفصل، ومن المنفصل إلى عالم العقل، ومن عالم العقل إلى عالم ماذا؟ العلم الإلهي والأعيان الثابتة، عند ذلك يستطيع أن يقف على ما يجري عليه إلى قيام الساعة أو إلى ما بعده ذلك. ما أدريتوا شايفين في أدعية شهر رمضان وبعض الأعمال وبعض قراءات القرآن وبعض الصلوات، يقول إذا قرأها الإنسان إذا داوم عليه الإنسان الله في هذه الليلة يرزقه أن يرى مقامه في الجنة، يعني هذا معناه أنه يستطيع أن يرى مصيره إلى ماذا؟ مو إلى الحشر، بل يرى مصيره ما بعد ماذا؟ ما بعد الحشر. نعم هسه بعض يوفق أن يرى ذلك في النوم، ولكن بعض يوفق أن يرى ذلك أي فليقظ، لا محظورة في ذلك، لأنه بعد ذلك سيتضح ما الفرق بين النوم وبين اليقظة. إذن هذا عندما يقول بأنه يطلع على عينه الثابتة، يعني يطلع على ما يؤول إليه أمره، مو فقط بكرة وبعد بكرة، مو شهر وبعد شهر. بعض يطلع بأنه ما يجري عليه بعد شهر، وقع أن يجد بأنه حادثة تقع له، وبعد شهر يجد أن الحادثة تقع له، وكم له من نظير. أو يرى في النوم أنه تقع حادثة لفلان، وبعد شهر تقع ماذا؟ تلك الحادثة. أنا أتذكر قبل كم يوم أحد الإخوة مولانا رأى رؤيا، قبل 4-5 أيام مولانا أو أسبوع، اتصل بي قال لي سيدنا هذا رؤيا رأيتها، ورؤياها مات غريبة كان. قال لي بأنه رأيت مثلا أنه حرم الإمام الحسين، دخلت الحرم وجدت لا الضريح موجود ولا الصندوق على القبر موجود، بس التراب موجود. رؤيا غريبة. هذا الأخ أنا أعرف بعض الإخوة اللي سألته، قال لي والله سيدنا ما أستطيع أن أقول، ولكنه أكفت بلاء راح يجي إلى كربلاء. أنا ما أريد أقوله، إن شاء الله أرجو أن يكون هذا البلاء اللي حصل الآن. 260 نفر مولان في هاي الحادثة الأخيرة اللي صارت، لأقل 50-60 نفر من الشهداء، والمجروحين 220 نفر، وأكثرهم في حال الخطر قبل أسبوع، مو أكثر. فإذن هذا الإمكان قائم، وهو أن الإنسان يطلع مو فقط على مثاله المتصل، يطلع على الصورة العقلية، على اللوح المحفوظ، على العلم الإلهي، وعلى العين الثابتة. هذا بالنسبة لنفسه. أما إذا وصلنا إلى الأوحدي، مو فقط يطلع لنفسه، يطلع للآخرين. والله كما يقول أمير المؤمنين، لو أردت أن أخربي كل رجل منكم، مخرجه، مولجه، أوله، آخره، ما يحدث عليه، وأن كل 100 رجل يخرجون كذا إلى يوم القيامة لفعلته. هذا معناه الاطلاع على العين الثابتة لكل هذه الأمور، وهذا أمر ممكن، بل الشواهد النقلية والعقلية تثبت هذه الحقيقة. قال: ومن هنا يحصل الاطلاع للإنسان على عينه الثابتة وأحوال تلك العين الثابتة، ولكن بالمشاهدة لا بالعلم الحصولي. طبعا بالعلم الحصولي ممكن، ولكنه عن طريق إخبار الغير، لأنه هذا الإنسان المشاهد، لأنه ينتقل من الظلال، جمع ظل، يعني من المثال المتصل إلى المثال المنفصل، ومن المثال المنفصل إلى العقل واللوح المحفوظ، ومن اللوح المحفوظ إلى العين الثابتة، وكل مرتبة دانية ظل ماذا؟ المرتبة العالية. فلهذا جمعها، قال: لأنه ينتقل من الظلال إلى الأنوار ماذا؟ إلى الأنوار الحقيقية. وكذلك يمكن أن يطلع الإنسان على مصيره أيضا بالاستدلال البرهاني، إما بالاستدلال البرهاني، وإما يستطيع بإخبار ماذا؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد. كما يطلع عليها، على العين الثابتة وأحوالها، يطلع عليها لا بالمشاهدة، بل يطلع عليها بالانتقال ماذا؟ بالانتقال المعنوي. مراد من الانتقال المعنوي هو الاستدلال البرهاني، يعني العلم النظري لا العلم الشهودي. يقول: كما يمكن الاطلاع على عينه الثابتة وأحوالها بالمشاهدة، يمكن أن يطلع عليها، أي على العين الثابتة وأحوالها، بأين؟ بالانتقال المعنوي. وما هو المراد من الانتقال المعنوي؟ تعالوا معنا في الكتاب صفحة 132، يقول: وأما الكشف المعنوي، آخر سطرين من الصفحة، وأما الكشف المعنوي المجرد من صور الحقائق الحاصل من تجليات الاسم العليم والحكيم، هو ظهور المعاني الغيبية والحقائق العينية. هذا الكشف المعنوي له ماذا؟ له، فله أيضا مراتب. أول مراتب الكشف المعنوي ما هو؟ ظهور المعاني في القوة المفكرة. إذن هنا عندما يقول تعبير ما هو بالانتقال المعنوي، يعني واحدة من طرق الكشف المعنوي ظهور المعاني في القوة المفكرة من غير استعمال المقدمات، اللي يسمى بالحادث، وهذا بحثه سيأتي إن شاء الله تعالى، وسنبين ذلك إن شاء الله في الفصل التالي كما بينا في صفحة 132. وإذا شاهد أمرا ما في خياله المقيد، التفتوا، إذا شاهد أمرا في الخيال المطلق فهو حقيقة ومصيب. أما إذا شاهد في المثال المقيد هم مطلقا مصيب، قد يصيبه وقد يخطئ. وإذا شاهد أمرا ما في خياله المقيد يصيب تارة ويخطئ تارة، وذلك لأن ذلك المشاهد، لأنه ما يدركه الإنسان في خياله المتصل أيضا علم شهودي لو علم حصولي، ها شهودي، نحن نعلم الخارج بالصورة، أما الصورة بعد لا نعلمها ماذا بصورة أخرى، بل نعلمها بوجودها. ولكن هذا الوجود الذي ندركه إذا كان أخذت فيه الحكاية فكان له محكي فمصيب، أما إذا لا كان من دعابات المتخيلة فمصيب وغير مصيب بعد، ليس بمصيب وإنما يكون مخطئ من اختلاقات المتخيلة. قال ويخطئ أخرى، وذلك لأن المشاهدة كله، الآن نتكلم في المشاهدة، ها لأن المشاهد إما أن يكون أمرا حقيقيا له نفس أمرية واقع كما يرى كثير من الحقائق، كما يرى كثير من الحقائق، كما أنه في حال النوم على سبيل المثال يوسف يرى في المنام ماذا، ها 11 كوكبا والشمس، هذا خيال متصل، هذا تعبيره ماذا الخارجي في عالمنا ذلك، ولكنه هذه حقيقة له اختلاقات، هذه حقيقة من الحقائق، أو يرى في المنام أنه يذبحه وهكذا. قال وذلك لأن المشاهد إما أن يكون أمرا حقيقيا أو لا يكون أمرا حقيقيا، يعني لا مطابقة له، لا مطابقة، لا نفس أمرية له. فإن كان، يعني فإن كان المشاهد أمرا حقيقيا فهو الذي يصيب المشاهد فيه، أي في ذلك الأمر الحقيقي، وإلا أما إذا لم يكن ذلك المشاهد أمرا حقيقيا وله نفس أمرية فهو الاختلاق، الاختلاق هو الخلق مع الافتراء، خلق إفكا تخلقون، يعني خلق مع ماذا، مع الإفك، مع الافتراء، مع عدم المطابقة للواقع، وإلا فهو الاختلاق الصادر من التخيلات الفاسدة. المتخيلة هي وظيفتها وهو التأليف، تأخذ صورة منا أنا وصورة منا وصورة مناك من الخيال ثم تجمعه، معنى منا أنا، معنى منا، معنى مناك، وتؤلف ماذا، هذه وظيفة المتخيلة مو الخيال، الخيال خزانة، الخيال مو متصرفة، وإنما المتخيلة هي المتصرفة كما بيناه في علم النفس. قال وإلا فهو الاختلاق الصادر من التخيلات الفاسدة، كما يختلق العقل المشوب بالوهم للوجود، يختلق للوجود وجودا ولذلك الوجود وجودا آخر. فلهذا تجدون أن البعض قال أن الوجود بعد أصيل أو ليس بأصيل، قال لأن الوجود لو كان موجودا يلزم أن يكون لوجوده وجود ولوجوده، وهذا واقعي أو غير واقعي، لها اختلاقات المتوهمة. أو يختلق للباري شريكا، وفي الواقع ونفس الأمر أكل الباري شريكة ولا يوجد، لا يوجد، وللباري تعالى شريكا، وغيرها من الاعتباريات التي لا حقيقة لها في نفس الأمر. قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا تطبيق من تطبيقات الآية، وإلى هذه الآية بها تطبيقات كثيرة. هسه جيد السؤال، هذه من هنا يبدأ البحث، كيف نصل إلى المثال المنفصل حتى كل ما نشاهده يكون حقا، وكيف نتخلص من الخطأ في الموارد التي يوجد صواب وخطأ، يعني ما هي الشرائط والمعدات والمقتضيات للوصول بالنسبة إلى المثال المنفصل وللإصابة في قبال الخطأ بالنسبة إلى المثال ماذا؟ المتصل. هنا من هنا يبدأ البحث، يقول أولا ما هي عوامل الإصابة، ما هي العوامل التي تساعد على الإصابة، وما هي الموانع التي تمنع ماذا، ها تمنع من الوصول وتمنع ماذا، ها من الإصابة، يعني يكثر خطأ الإنسان، بماذا يزداد صواب الإنسان وبماذا يزداد خطأه أولا، وكذلك ما هو الطريق للوصول إلى عالم الغيب وإلى العوالم الروحانية التي أولها عالم المثال المنفصل. يقول وللإصابة بلي بلي لا، باعتبار أنه مو كل الموجودات لها القدرة على أن تمشي، هذا الإنسان له القدرة أن يصل إلى مقام قوسين أو أدنى، مو كل نعم كل الموجودات لها درجة من درجات المثال، ولكن هل في سيرها الصعودي تستطيع أن تسير إلى ما يسير إليه الإنسان؟ الجواب كلا، مو بس الحيوانات والنباتات، الجنم لا يستطيع وغيره لا يستطيع، هذه من خصائص الإنسان فقط الذي يستطيع أن يبدأ من هنا ولا ينتهي عند حدين. قال وللإصابة أسباب، بعضها راجع إلى النفس وبعضها راجع إلى البدن وبعضها راجع إلى النفس والبدن. طبعا يكون في علمكم صحيح يقسمها ثلاثة أقسام، ولكن في واقعة كلها راجعة إلى من؟ إلى النفس، باعتبار أن البدن بما هو بدن والبدن ليس شيئا في قبال النفس. نعم هذه الإصابة كلها ترجع إلى النفس، ولكن تارة تكون بلا واسطة وأخرى تكون ماذا؟ مع الواسطة. فبلا واسطة نعبرها عن النفس، بلا واسطة بلا الواسطة تكون عبر عن النفس، مع الواسطة نعبر عنها ماذا؟ البدن. وللإصابة أسباب، بعضها راجع إلى النفس وبعضها راجع إلى البدن وبعضها راجع إليهما جميعا. سنأتي إلى القسم الأول وهي الأسباب الراجعة إلى النفس. خب ما هو الطريق لذلك؟ قال كالتوجه التام إلى الحق سبحانه وتعالى. واقعا هنا بعد يأتي دور ماذا؟ دور العرفان العملي ودور الأخلاق ودور العبادات ودور الواجبات ودور المستحبات ودور المباحات، كلها حتى توجه الإنسان إلى ماذا؟ ها، إلى هذا المعنى، التوجه التام إلى الحق، الاعتياد بالصدق، ميل النفس إلى العالم الروحاني، طهارة النفس من النقائص، إعراض النفس عن الشواغل البدنية، اتصاف النفس بالمحامد، هذه كلها تعطي للإنسان أولا طريق فيما يتعلق بالمثال المنفصل للاتصال ماذا؟ بالمثال المنفصل، وثانيا فيما يتعلق بالمثال المتصل أيضا تزوده الطريق لزيادة الصواب على ماذا؟ على الخطأ. هنا عنده فد عبارة قيمة، نعم، في الإشارات المجلد الثالث صفحة، إذا نلقاها مولانا، خمسة وثمانية نلقاها لو ما نلقاها مولانا، وين صارت مولانا؟ بلى. يقول ثم إنه لا يحتاج إلى الرياضة، واقعا التوجه التام، الاعتياد على الصدق وغير ذلك تحتاج إلى رياضة. جنابك الآن يعطوك 20 كيلو 50 كيلو، ولا أن تستطيع أن ترفع على رأسك؟ لو ما تستطيع ما تستطيع، ولكن تجد بعض الناس يشيل 500 كيلو مولانا في رفع الأثقال على رأسه مولانا، سيارة 20 طن مولانا يسحبها مولانا، وهذه بالبساطة تصير له بالرياضة. هاي الرياضة البدنية، طبعا هي الرياضة الروحية أولا، هاي قوة الإرادة. هنا يقول شيخ الرئيس في المتن، يقول إنه لا يحتاج إلى الرياضة، والرياضة متوجهة إلى 3 أغراض. الأول تنحية ما دون الحق عن مستن الإيثار، كل ما غير الحق ماذا؟ ينحيه عن الطريق. الثاني تطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة. الثالث تلطيف السر هذه أمور ثلاثة يحتاج إليها. ثم يبدأ ماذا؟ ما هو الطريق للأول والثاني والثالث؟ يقول: والأول يعين عليه الزهد الحقيقي، والثاني يعين عليه العبادة المشفوعة بالفكرة، والثالث يعين عليه الفكر اللطيف إلى آخره. إذن هذه كلها تجدون بأنه هذه الكتب التي كتبت أولا في العبادات، وثانيا ماذا؟ في أسرار العبادات، آداب العبادات، باطن ماذا؟ باطن العبادات، هذه التي توجه الإنسان إلى هذه وتوصله إلى مثل هذه المقامات على أي الأحوال. إذن قال: أما الأسباب الراجعة إلى النفس كالتوجه، نعم هذا صفحة 380 مولانا من المجلد الثالث. أما الأسباب الراجعة إلى النفس كالتوجه التام إلى الحق والاعتياد بالصدق، هذه المسألة مسألة أن يكون صادقا الإنسان، حتى الكذب في المزاح تجدون الروايات ماذا؟ نهت عن ذلك، لأن لها تأثيرات مباشرة على تلقي الحقائق من العالم الأعلى. والاعتياد بالصدق وميل النفس إلى العالم الروحاني العقلي. إذا يتذكر الإخوة في صفحة 118 تعالوا معنا، قلنا في كل من العوالم الروحانية هناك كانت والعقلية، قلنا يظهر أن هذه الواو زائدة في السطر الخامس، الروحانية والعقلية، قلنا الواو زائدة ينبغي أن تكون الروحانية العقلية والخيالية، هذا يكشف على أنه الصحيح أنه الواو غير واو زائدة، لأنه قال الروحاني ماذا؟ العقلي. وكذلك وطهارتها عن النقائص، طبعا الطهارة كما تعلمون لها مرتبة ولها مراتب، لها مراتب إلى أن نصل إلى المرتبة الأعلائية، وهي في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإعراضها عن الشواغل البدنية. في الإشارات أيضا صفحة 370 هذه عبارته، التفتوا جيدا وقعا، هذه مقامات العارفين، إذا يصير وقت إنسان يدرسها بها نكات عميقة وعلمية، وخصوصا للإخوة الذين قرأوا التمهيد والآن نقرأ مقدمة الفصوص، تعرفون أنه بعد عندما نقرأ مقامات العارفين تعرفين أنه أساسا كيف أن هذا الرجل كان واقف على دقائق العرفان النظري ومراتب ودرجات العرفان العملي. يقول: الزهد غير عند غير العارف معاملة ما كأنه يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخرة. هذا الزهد الموجود عند العابد، الموجود عند المتكلم، الموجود عند عموم الناس. وعند العارف الزهد ما هو؟ وعند العارف تنزه عما يشغل سره عن الحق، كل ما يشغل باطنه عن الحق فهو يتنزه عنه، وتكبر على كل شيء غير الحق. أما والعبادة عند غير العارف معاملة ما كأنه يعمل في الدنيا لأجرة يأخذها في الآخرة، هي الأجر والثواب. أما وعند العارف ما هي؟ ما هي العبادة عند العارف؟ التفت: وعند العارف رياضة لهممه وقوى نفسه المتوهمة والمتخيلة ليجرها بالتعويد عن جناب الغرور إلى جناب الحق. هاي الدنيا دار الغرور بعد. إذن العبادة الحقيقية عند العارف ماذا؟ مو أنه هذه الحركات اليدوية يؤديها، لا لا أبدا، وإنما كيف يجعل قوى نفسه كلها مشايعة للوصول إلى الحق، فتصير هذه القوى المتوهمة والمتخيلة وهي الطريق التي تمنع الطريق، فتصير مسالمة للسر الباطن حينما يستجد الحق لا ينازعه، فيخلص السر إلى الشروق الساطع ويصير ذلك ملكة مستقرة، مقام محال. كلما شاء السر اطلع إلى نور الحق غير مزاحم من الهمم، يعني هذيك الهمم المانعة، بل مع تشييع منها، فيكون بكليته منخرطا في تلك القدس، يعني القدس الإلهي على أي الأحوال. قال: وإعراضها عن الشواغل البدنية بعد، واتصافها بالمحامد والأخلاق والأوصاف الحميدة، لأن هذه المعاني التي أشار إليها توجب تنور النفس وتوجب تقويها، أن تكون النفس قوية على البدن. هذا صغرى القياس، كبرى القياس. وبقدر ما قويت النفس وتنورت تقدر على ماذا؟ ها؟ تقدر على خرق العالم الحسي. هسه الدرجة الضعيفة في المنام والدرجة القوية أين؟ ها؟ في اليقظة. تقدر على خرق العالم الحسي ورفع الظلمة الموجبة لعدم ماذا؟ لعدم الشهود. وأيضا تقوى بالمناسبة بينها، تحصل سنخية بينها وبين عالم المثال وبين عالم العقل. ثم أيضا تقوى النفس بالمناسبة بينها وبين الأرواح المجردة، هسه الخيالية أو العقلية، لاتصافها هاي النفس بصفاتها، بصفات الأرواح المجردة. عند ذلك إذا حصلت السنخية ماذا يحصل؟ فتفيض عليها المعاني الموجبة للانجذاب إليها من تلك ماذا؟ فتفيض عليها المعاني من ماذا تفيض؟ هذه من تلك الأرواح، متعلق بتفيض. فتفيض عليها المعاني، هذه جملة شارحة، الموجبة للانجذاب إليها، يعني النفس تنجذب إلى هذه المعاني. تفيض عليها من أين؟ من تلك الأرواح. عند ذلك فيحصل الشهود، ها؟ فيحصل الشهود التام. هذه همتنا، هسه قرأنا بعض العبارات، الآن ما نريد أخذ بعد وقت. ثم إذا انقطع، التفتوا لي جيدا، ثم إذا انقطع حكم ذلك الفيض. بعض من يرتبط بالفيض الإلهي، هسه إما عالم المثال المنفصل أو عالم المثال المنفصل أو عالم العاقل أو ما فوقه، تارة يكون بالنسبة إليه ذلك حال من الأحوال، وقد يوجد وقد ماذا؟ ها؟ ينقطع. وأخرى يكون ماذا؟ مقام. وثالثة يكون تحقق. إذن عندما يقول ثم إذا انقطع، يظهر بأنه هذا المشاهد كان في مقام الحال، وإلا إذا كان مقاما له يستطيع. فلذا عبارته عجيبة. شيخ الرئيس من يصل إلى هذا المطلب، لعله في صفحة 384 مجلد الثالث، ثم إنه إذا بلغت به الإرادة والرياضة حدا ما عنت له خلسات من اطلاع نور الحق عليه، ولكنه ماذا؟ خلسات تأتي وتذهب وتزول، لذيذة كأنها بروق تومض إليه، برق يومض وينطفي ويوجد، ثم تخمد عنه، وهو المسمى عندهم أوقاتا. العارف ابن الوقت مراد ماذا؟ هاي الحالة التي تحصل عنده، وبمقتضى هذه الحالة تصدر منه ماذا؟ بعض الكلمات، بعض الأمور. العارف ابن الوقت، مع الأسف بعض مفسره في التفسير خاطئ، وهو أنه يومية شكل مولانا، لا مو هالشكل، وإنما باعتبار أنه كل انكشاف له نور من الأنوار، ولو ذلك النور حكمه الخاص يكون ذلك. قال وهو المسمى عندهم أوقاتا، وكل وقت يكتنفه وجدان، ثم إنه ليكثر عليه هذه الغواشي إذا أمعن في الارتياض. هذا البروق، هذا بروق النور، سوف ماذا؟ تغشاه مرة بعد أخرى، إلى أن يصل ماذا؟ يقول ثم إنه لتبلغ به الرياضة، صفحة 385، ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبلغا ينقلب له وقته سكينة، فيصير المخطوف مألوفا. كان يأتي خطفة ويذهب، الآن صار أمرا مألوفا. وميضوا شهابا بينا. رحمة الله على المحقق الطوسي من يشرح هذه العبارات يقول هي كالنصوص، وكان تجد العبارات منظمة دقيقة كأنها متسلسلة تسلسلا منطقيا، ويحصل له معارفة مستقرة كأنها صحبة مستمرة. بعد بينه وبين تلك الأنوار توجد غرابة وغربة وأجنبية، أو توجد صحبة بعد، ها؟ قال ويحصل له معارفة مستقرة كأنها صحبة مستمرة، ويستمتع فيها ببهجته، فإذا انقلب عنها انقلب حيران أسفا. بعد مقامه وين يكون؟ ها؟ يكون في تلك العوالم، فإذا أخذ عنوة إلى هذه العوالم ماذا يحصل له؟ ها؟ يقول وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. هذا الاستغفار ما هو منشأه؟ ها؟ وإن لك في النهار سبحا طويلة، لأن هذه الارتباطات بعالم الكثرة سوف تخلعه من ذلك المقام إلى مقامات أخرى. عندنا وقت مولانا؟ يقول وقت دقيقة، هذا خلوه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.